يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في دروس مضت الكلام على بعض تصرفات ومواقف أهل الكتاب من تزكيتهم بأنفسهم وافتراءهم الكذب على الله تعالى، ثم ذكر المولى جل وعلا أيضا بعض من صفاتهم في الآيات التالية. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الله تبارك وتعالى يطرح سؤال استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار وليس لطلب المعرفة. يقول: أم لهم نصيب من الملك، أي هل لأهل الكتاب نصيب من الملك في ملكوت السماوات والأرض؟ لو كان لهم نصيب من الملك هل يبذلون ويعطون؟ الجواب: لا. فإذا لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. إذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هي غور بسيط في ظهر نواة التمر عند الإفطار، إذا أفطرتم اقلبوا نواة التمر على ظهرها تجدون نقطة صغيرة في مؤخرها، هذه تسمى نقير. لو كان لليهود أو النصارى ملك لا يتصدقون ولا يعطون الناس ملأ هذا النقير، وهذا لشدة بخلهم وجحهم وطمعهم وجشعهم. وهذا ظاهر في معاملات اليهود وتصرفاتهم في كل وقت، حتى في هذا الوقت لا يعطفون على غيرهم ولا يبذلون شيئا للآخرين، ولا سيما إذا كان من أهل الإيمان أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النقطة التي تكون في ظهر النواة صحتها يمكن جزء من 100 جزء من الجرام، فلا يتصدقون بمثلها ولا يعطون الناس شيء منها. ثم ذكر المولى جل وعلا استفهاما آخر فقال: أم يحسدون الناس؟ بعد عن الجهاز يا أخوان، اللي ذكر الجهاز كانوا يحسدون، أبعد عن الجهاز يقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
أن يحسدون الناس، المراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قربوا شوي عشان يحسدون، بس عندك أن يحسدون الناس، أن يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله وهو النبوة. اليهود جاءوا جهة المدينة لأجل أن يكونوا يجعلوا منحرك، يا أخي خلوا منحرك جيد بعد أيضا. اليهود جاءوا جهة المدينة لأنهم وجدوا في توراتهم أنه سيبعث نبي في هذا المكان، فجاءوا ليكون منهم ويكون هم أول من يتبعوا. فلما تبين لهم أنه من العرب وأنه ليس من بني إسرائيل حسدوا وكفروا به ولم يقبلوا ما عندهم من التوراة مما جاء في خبره بدافع الحسد والحقد على العرب وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يخرج منهم. الله تبارك وتعالى يقول إن بني إسرائيل ليست هذه هي أول مواقفهم مع الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء وهم الذين يكذبونهم ويؤذونهم حتى ولو كان منهم، حتى ولو كان من بني إسرائيل، فقد قتلوا كثيرا من الأنبياء وآذوهم وكفروا بهم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام كانت فيه النبوة وفي ذريته من بني إسرائيل ومن غيرهم، فآل إبراهيم آتاهم الله تعالى الكتاب الكتب المنزلة، وبني إسرائيل أو بنو إسرائيل هؤلاء من سلالة إبراهيم، كما أن العرب كذلك من سلالة إبراهيم. وهذا لو كانوا من العقلاء والذين يبحثون عن الحق والحقيقة ما أنكروا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في أصلهم سلسلة طويلة من الأنبياء وكان فيهم الفضلاء، فهم من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد جاءهم من الأنبياء الكثير بالمئات. قد مر بنا في آيات سابقة عند تفسير قول تعالى يقتلون الأنبياء أنهم في يوم من الأيام قتلوا 300 نبي، وبعد الظهر جلسوا يبيعون بقولهم كراثهم وبصلهم وفجلهم وكأن لم يكن شيء. ربما يسأل بعضكم كيف يكون 300 نبي في وقت واحد؟ نقول إن الله تعالى أرسل إلى بني إسرائيل رسلا كثيرا ويجتمع في الزمن الواحد عدد منهم، وقد يكون كل واحد أرسل إلى قرية أو مدينة وهم في زمن واحد، وهذا بخلاف رسالة رسولنا عليه الصلاة والسلام فإنها كانت للناس كافة ولجميع الأزمنة التي تأتي بعدها. القصد من هذا أن بني إسرائيل آتاهم الله تعالى الكتاب وآتاهم الحكمة وآتاهم ملكا عظيما، وهذا ما حصل لداود وسليمان، فقد سخر الله تعالى لهما ما لم يكن لغيرهما سخر لهم الريح وسخر لهم الجن وسخر لهم الكائنات الحية وألان لهم الحديد وغير ذلك مما لم يحصل لمن قبلهم ومن بعده. ومع هذا لم يعتبر هؤلاء ولم يستعد مما حصل لأولئك الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل. فمنهم من آمن به، أي بني إسرائيل من آمن بما جاء به أولئك الأنبياء الذين منهم، ومنهم من صد عنه أي كفر به وتمرد. وحينئذ لا تضجر يا محمد عليه الصلاة والسلام ولا تتضايق من عدم إيمانهم بك أو حسدهم لك على هذه الرسالة، فإن هذا الأسلوب ليس غريبا منهم، وهم أهل التمرد والكفر والعناد. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، كفى بجهنم عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم لكتب الله وإنكارهم لرسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وخادمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا سواء كانوا من اليهود أو من المشركين في أي وقت وفي أي جيل ومن أي جنس، الذين كفروا بالقرآن المنزل وكفروا بالمعجزات الباهرات البينات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: سوف نصليهم نارا. الصلي هو إحاطة الجرم من جميع أجزائه بالنار، بمعنى أن النار تأتيهم من كل الجهات، ليس من الأمام فقط أو من الخلف فقط أو من اليمين فقط أو من الشمال فقط، بل من جميع الجهات، عن يمين وشمال وفوق وتحت وأمام وخلف يسلى فيها، حيث أنها تأكله من جميع الجهات. وهذا يكون بإدخالهم داخلها بحيث أنها تحيط بجميع أجزاء أبدانهم وأجزائهم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، نضجت يعني انطبخت وانشوت واستوت واحترقت وذابت، بدلهم الله تعالى جلودا غيرها. وعبر هنا بالجلود لأن حاسة التألم أو الإحساس موجود في الجنس، ولهذا إذا وخز الإنسان بإبرة أول ما يحصل له الوخز يحس بها، فإذا دخلت الإبرة داخلا لا يكون هناك إحساس واضح، وإنما الإحساس في الجلد لا في اللحم. فالله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إذا أن هذه الجلود احترقت وانتهت يستبدلون بها جلودا أخرى جديدة طرية. لماذا؟ يقول تعالى: ليذوقوا العذاب، أي ليحسوا بألم الشوي والصهر والطلب، هذا لأن عذابهم دائم ولأن عقوبتهم مستمرة أبدا الآباد وليست مؤقتة كما يقولون أو كما يقول يهود إنهم لن يعذبوا إلا 7 أيام، لا يمسكن العذاب إلا أياما معدودة عدوها هم 7 أسبوع، والباقي قالوا هذه لمحمد وأتباعه. وأما هم فإنهم أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فالله تعالى يقول في حق هؤلاء من يهود أو نصارى أو مجوس أو مشركين أو غيرهم من أي طرف من أصناف الكفار الذين كفروا بآيات الله، يقول تعالى سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هو عزيز غالب وهو حكيم في تدبيره، فلا أحد يغلبه ولا أحد أدرى منه وأعرف بمن يستحق العذاب ومن لا يستحق، فهو جل وعلا الحكيم في أمره ونهيه وتعذيبه ورحمته، وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر. فلا تظن يهود أو غيرها أنهم في مأمن أو سلامة أو منجى من العقوبة. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى الصنف الآخر، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي صدقوا وأيقنوا بأن لا إله إلا الله، آمنوا بالله تعالى ربا وإلها له الكمال في ذاته وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا إله غيره ولا رب سواه، أفردوا الله تعالى بالعبادة وأفردوه جل وعلا بالتصرف والتدبير، فلا أحد يتصرف في هذا الكون غيره ولا أحد يشترك معه في العبادة. وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بما خلق الله تعالى من صنف يعبد الله تعالى غير الإنس والجن وهم الملائكة الذين خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيؤمنوا بمن جاء النص عليه تفصيلا كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملائكة اليمين وملائكة الشمال وغيرهم، ويؤمن بالبقية إجمالا، ويؤمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، صحف إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراة والإنجيل والقرآن وغيرها، يؤمن بما ورد الخبر عنه في الكتاب والسنة على التفصيل، ويؤمن بالبقية إجمالا، ويؤمن بأن خاتمها هو القرآن، وأنه مشتمل على ما سبقه من الكتب السابقة مما فيها من الخير ومهيمنا عليها، وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة، ويؤمن بالرسل من ورد النص عليهم في الكتاب والسنة وهم 25، ويؤمن بالبقية على سبيل الإجمال، يؤمن بأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتفاضلون، وأن أفضلهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضل هؤلاء هو محمد عليه الصلاة والسلام، ويؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالصراط، يؤمن بالبعث، يؤمن بالحشر، يؤمن بالميزان، يؤمن بالجنة والنار، ويؤمن بعذاب القبر ونعيمه. يرد شيئا من ذلك، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هؤلاء هم الذين آمنوا وأيضا عملوا الصالحات، فيؤدون الصلوات الخمس، ويزكون، ويصومون، ويحجون، ويفعلون الخيرات، ويبتعدون عن المحرمات. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبشرنا ربنا جل وعلا بقوله: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا خبر من الله تعالى، وخبر الله صدق وحق ويقين لا إشكال فيه ولا شك. فالذين يتصفون بهذه الصفات بين المولى جل وعلا أن هذا هو مكانهم، جنات فيها جميع أنواع المآكل والمشارب، أنهار متنوعة، وأشجار متعددة، وثمار يانعة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، يعني من خلالها، من تحت أشجارها. الأنهار المتعددة، أنهار من خمر لذة للشاربين، لا فيها غول، ليست مسكرة وليست خبيثة مثل خمر الدنيا، وإنما هي طيبة لذيذة طاهرة، ليس فيها غول، أي ليس فيها كحول. وفيها أنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع، وفيها أنهار من لبن غير آسل، وأنهار من ماء، كلها تشترك مع أنهار الدنيا ومياه الدنيا في الأسماء، لكنها في الحقائق تختلف، فهي أعلى مما نتصوره ولا تدرك عقولنا ما هي عليه من الحسن واللذة. ومدته فيها ليست مؤقتة، ليست 70 سنة ولا 100 سنة كعمر الإنسان في الدنيا، وإنما هم خالدين فيها أبدا أبدا السحر، خلود دائم غير منقطع. بينما لذة الدنيا قد يتنعم الإنسان بنعمة مدة أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنين أو 20 أو 50 سنة، وهذا نادر لكنه قد يحصل. وإلا فكل من يلعن في هذه الدنيا تجدون أنه يتلذذ ساعة ويتألم ساعات في اليوم الواحد، يتلذذ لحظات معدودة وبقية يومه في نكد. أما متاع الآخرة كما أخبر المولى جل وعلا نعيم دائم ولذة مستمرة ليست مؤقتة، فهم فيها لا يحولون عنها ولا يحولون ولا يزولون ولا يريدون عنها بديلا. أي شيء يريدونه مهيأ لهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم وزان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ليش حصلوا هذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. متى كانوا يعملون؟ في هذه الدنيا. هذه الدنيا محل عمل ومحل تحصيل ومحل ادخار، والآخرة هي محل متعة ولذة وكمال أنس لهذا الصنف من الناس. يقول جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، أي أن لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في تلك الجنات أزواج مطهرة لا تحيض ولا تنفس ولا تتبول ولا تتغوط ولا يكون منها مخاط ولا ندي ولا مني، وإنما هي طهارة كاملة. إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، قرات الحسان، حور مقصورات في الخيام. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان والتقوى. واعب أترابا في سن الشباب، كل هذا من المولى جل وعلا تكريما لأهل العمل الصالح في هذه الدنيا. يقول جل وعلا وندخلهم ظلا ظليلا، أي أنهم لا يلاقون حر ولا شدة برد، وإنما يكونون في ظل، وهذا الظل جميل وغاية الجمال، ظل طويل وطيب وأنيق وفيه متعة ولذة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. هذه أعدها الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكل إنسان يستطيع أن يحصلها إذا عمل بالأسباب الموصلة لذلك. الأوصاف التي يذكرها الله جل وعلا للجنة والنار، إنما المقصد منها هو حث الناس على تحصيل ما فيه خير لهم، ليعلموا أن عملهم في هذه الدنيا محفوظ لهم، وأنهم سيكافؤون على هذا العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا يضيع من عمل الإنسان شيء ولو كان مثقال ذرة، فإن الإنسان يحفظ له عمله وتفتح له صحائفه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فإنه يفرح ويسر بذلك ويرفع كتابه، يقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما الصنف الثاني فإنه يسلم الكتاب بالشمال ويقول، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين هو عصارة أهل النار والصديد الذي يسيل منهم بسبب الشوي، هذا هو طعامهم. الفارق كبير، ليس فيه نسبة، ليس فيه وسط. النعيم درجات عالية والعذاب درجات سافلة. في كل الأحوال، وحينئذ فلا يفرط في الخير الذي هيأه الله تعالى لأهل الطاعة إلا من لا يعقل ومن لا يؤمن. أما من عرف أن المكافأة في هذا العمل هي تلك المناصب العالية اللذيذة الحسنة المريحة، والمكافأة لأهل الإهمال والغفلة والفساد ذلك الحضيض السيء في النار، لا يقبل أحد أن يكون من أهل النار ويترك أن يكون من أهل الجنة، لكن المعول على ذلك هو ما يوجد في القلب. إذا وجد عند الإنسان ضعف في الإيمان أو انعدام غفل عن هذه الأمور الطيبة وتساهل فيها وأخذه التسويف وطول الأمل، وظن أن متع الدنيا وزينتها وزخرفها أحسن له وأعلى ولو كان شيئا حقيرا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سمعنا أن الصلاة في الحرم تساوي 100,000 صلاة فيما سوى، وهذا في غير رمضان، فكيف تكون في رمضان؟ تكون أيضا كذلك، تساوي 100,000 صلاة من الصلوات في رمضان في غير الحرم. سأل يقول كيف يمكن علاج قسوة القلب؟ أهم شيء طيب المطعم ليكون طعام الإنسان حلال. ثم إن الإنسان يتعاهد نفسه بالبعد عن مواطن الشبه والريب والنظر إلى المحرم أو سماع المحرم، ويجتهد في الإكثار من ذكر الله واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى في تسبيحه ودعائه وتلاوته مع الإلحاح في طلب لين القلب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة. والله تبارك وتعالى ضرب مثالا في الجبال، يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ينبغي للإنسان أن يتفكر ولا يكون قلبه أشد من الحجر. هل يقول هل الاستنجاء ضروري مع كل وضوء؟ نقول لا، الاستنجاء إنما يكون عند خروج الخارج من أحد السبيلين. هذا يقول نلاحظ أن بعض الناس يلتصقون بالكعبة، فهل هذا العمل مشروع؟ نقول العمل المشروع هو الالتزام ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، بحيث يضع الإنسان خده وذراعيه وصدره على جدار الكعبة، والأفضل أن يكون هذا عند طواف الوداع بعد طواف الوداع. وأما غير هذا المكان فإنه لا يشرع فيه الالتزام. يقول هل مضاعفة الأجر يقتصر على صلاة الفريضة؟ نقول بل إنه يعم كل صلاة في الحرم، سواء كانت فريضة أو تطوع أو فرض كفاية. هذا يسأل سؤال أو يسأل سؤالين وسأقرأهما عليكم، لأن سؤاله الثاني جواب على سؤاله الأول. يقول: لماذا تنكرون على الصوفية ومنهم من يقول لا إله إلا الله ويدعو للتوحيد ويحارب الشرك وأهله ويقومون الليل ويصومون ويزاهدون في هذه الدنيا ونعيمها ولهم كرامات واضحة وضوح الشمس، وإني أتكلم من منطلق حقائق. سؤاله الثاني يقول: لدينا في بلدنا رجل يدعي الولاية ولكن معه بعض الناس لحل مشاكلهم، ويؤذن بالمغرب ويقول هو لأصحاب صلوا وهو لا يصلي ويترك صلاة العيد والجمعة وجماعة. فأرجو أن الجواب واضح ولا يحتاج إلى توضيح. واضح؟ ها؟ يحتاج إلى توضيح. ويقول ان الصوفية الذين ننكر عليهم انهم يقولون لا اله الا الله، لكن الولي منهم لا يصلي مع الناس، يقول للناس صلوا وهو لا يصلي. هذا مو واضح؟ ها؟ كونه ما يصلي ما معناه؟ هل لانه يعني سقطت عنه التكاليف؟ يعني احد ثلاثة: اما انه مجنون او نائم او صبي، ولا لا؟ على كل حال نحن عندما نتكلم عن الصوفية نتكلم لأنهم لا يقومون بما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يتركون كثيرا مما في الكتاب والسنة ويدعون إلى أعمال هي من عندهم يطلبون التعبد بها، وهي مما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل الإسلام يجب أن نكون أتباعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لا أتباعا لفلان أو علان، فإننا نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هديه وما يأتيه، وما أتى من طريق غيره فإنه ليس من الإسلام. فما يدعيه هؤلاء من أعمال يتعبد بها لله تعالى هي عبادات مرفوضة، لأنها ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من طريقة السيد فلان أو الولي فلان أو نحو ذلك من الأمور. وهذا هو الابتداع في الدين والدعوة على الإسلام بما ليس منه. نعم، حكم ترك الصلاة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وبينا أن تارك الصلاة كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فلا يسمح لأحد أن يترك الصلاة بحال من الأحوال. وأظن أن هذا الموضوع لا يخفى على إنسان جاء إلى مكة وهو يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى والتعبد في أقدس البقاع وأفضل الأماكن، ويريد مضاعفة أجره وثوابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي من حقوق لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي، معنى هذا أنه ينكر لا إله إلا الله، وإنما يرددها بلسانه ولم يقل بها عن عقيدة وفهم واعتقاد بما تدل عليه. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا لم يعبد الله، الذي ترك الصلاة وترك العبادة، وحينئذ فترديده للا إله إلا الله هذا ترديد مثل ترديد الشريط المسجل أو طائر الببغاء، وحينئذ فهو ممن ينكر حقيقة لا إله إلا الله. هذا يقول الأم مديونة لولدها بمبلغ 35,000، هل تدفع الدين أن تضع في بناء مسجد؟ الدين يجب أداؤه، الدين يجب أداؤه سواء كان والدا أو ولدا، لكن الولد لا يطالب والده بالدين ويتأدب مع والده بحيث أنه لا يطالبه، وأما الوالد فإنه ينبغي له أن يدفع الدين الذي عليه لولده ويتخلص منه، وهذا مقدم على التبرع ببناء مسجد أو غيره. والسؤال الثاني يقول ينبغي أن يوضع مكان للرجال ومكان للنساء بحيث أنه يوجد بينهم ستارة. المكان موجود، لكن مع الأسف الشديد الرجال والنساء كلهم لا يلتزمون بهذا، فقد خصص أماكن للنساء في جميع نواحي الحرم وفي جميع الأدوار، وقد وضع عليها سياج من بواريب مصاحف أو غيرها، وعلى المرأة أن تكون فيها ولا تدخل في أماكن الرجال أو تزاحم الرجال، وعلى المرأة أن تكون متحجبة الحجاب الشرعي بحيث لا يبين من جسمها شيء، لا وجهها ولا كفيها، وإنما تكون ساترة لجميع ذلك، لأن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي ولو كانت محرمة، فيجب عليها أن تغطي وجهها. قل من نسي أداء القنوت في الوتر قبل الفجر هل يؤديه بعد طلوع الفجر؟ نقول القنوت هذا ليس واجبا، وإنما الإنسان يقنط أحيانا في وتره وأحيانا لا يقنط، فإذا أن إنسانا صلى ركعة واحدة ولم يقنط فيها ختم بها صلاته فإنه لا شيء عليه، لأن الوتر هو الإتيان بركعة منفردة، هذا هو الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى واثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. والإنسان يوتر قبل الفجر، فإذا طلع عليه الفجر فإنه لا يوتر، وإنما يؤخر وتره إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويصليها شفعا. وإذا كان عادته مثلا يصلي واحدة يصلي سنتين روحا، إذا كان عادته يصلي 11 ركعة يصليها في الضحى 12 ركعة. يقول عند الطواف انتقض الوضوء فهل أواصل أم أقطع الطواف؟ نقول بل اقطعه، لأن الوضوء شرط لصحة الطواف. يقول ماذا تقول في هذه الصلاة: اللهم صل على النبي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى آخر المجال. الفاتح لما أغلق هو الله جل وعلا، وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم رسول وعبد. الرسول يصدق والعبد لا يعبد. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من أمر هذا الكون، إنما الأمر كله لله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا، ومن أجل هذا أرسله الله، لأجل أن يعلم الناس التوحيد. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق من خلق الله، هو أشرف الخلق وأزكاهم وأفضلهم وأتقاهم لله، وهو معلم الناس الخير، لكن ليس بيده شيء من الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: قل أي يا محمد، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير، يعلم الناس هذا صواب وهذا خطأ، اعملوا كذا ولا تعملوا كذا. هذا هو عمل النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون فاتح لما أغلق فهذا لله وحده وليس لأحد من خلق الله. رجل طاف بالبيت قبل أذان الفجر، وعند نهاية الطواف أذن الفجر، وبدل أن يصلي ركعة الطواف صلى الراتبة، فتجزئه عن ركعة الطواف؟ نقول لا، لا تجزئه، يصلي ركعة الطواف بعد ذلك، صلي سنة الفجر ويصلي ركعة الطواف، لأن كل واحدة عبادة مستقلة، هذه عبادة تخص الطواف وهذه عبادة لهذا الوقت قبل صلاة الفجر. فيسن لهذا أن يقضيها حتى ولو قام الآن وصلىها على شيء. يقول: غسلت يدي بصابون له رائحة وأنا محرم وصرت ناسيا. يقول: ما دمت ناسيا فلا شيء عليك. جئت من بلد بعيد وأنا ميسور الحال في بلدي، وعند الإفطار في هذا المكان الطاهر تجدني آكل مع إخواني مما يحضره بعضهم، فهل يحل لي؟ نقول: نعم يحل لك، كل ما يقدم في الحرم يحل لجميع الناس ولو كانوا أغنياء، لأنه ليس من الزكاة وإنما هو من بذل الإحسان والمعروف والتسابق في تفطير الصائم، فليس من مال الزكاة وإنما هو من الإحسان إلى الأخ المسلم والمسابقة في تفطيره لتحصيل الأجر في ذلك. رجل وابنه تزوجا من أختين شقيقتين، فما الحكم في ذلك؟ يقول: الزواج صحيح ولا شيء فيه، علاقتها لا للزوج ولا لأبيه أو ابنه بالمرأة الأخرى، فهي أجنبية منه، فالزواج صحيح إن شاء الله. كل امرأة غاب عنها زوجها وفي غيابه جاءها الخبر بأنه توفي، لكنها شاكة في ذلك، وبعد شهر جاء الخبر بأنه توفي، هل هذا الشهر تعده في حدادها على زوجها أم أنها تبدأ من اليوم الذي تأكد لها الخبر بوفاته؟ نقول عدتها تبدأ من حين توفي، من حين توفي على الحقيقة ولو لم تعلم بذلك إلا بعد شهر أو شهرين، فتحد ما بقي من المدة، فحينئذ كما جاء في سؤال السائل بقي لها من العدة 13 أشهر، فتحد فيها، والذي مضى مضى ولا يعاد، فلا تبدأ من جديد. يقول إمام يؤم الناس في بلده، لكن بعضهم لا يريده يطبق السنة بوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة ومشابه ذلك، وفريق منهم يقولون يريدون ذلك، فعل هذا قصده. كان هو إمام فعليه أن يقرأ عليهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه، ويوضح لهم الحق حتى أنهم يقنعوا جميعا، وأن يعلموا أن السنة هي وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة، وبهذا يزول عنهم الإشكال إذا عرفوا أن هذا ليس من عنده، وإنما هو حسب توجيهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يطبقها، فأن هذا هو الخير، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول إذا دخل الرجل في صلاة الجماعة وبعد تكبيرة الإحرام سمع الإمام يكبر السجود فتحسب له الركعة؟ نقول لا، هذا فاته الركوع، لابد أن يدرك الإمام راكع. إذا كان الإمام قد رفع من الركوع وشرع في السجود فإن هذه الركعة لا تحسب له. وأما لو أدرك الإمام راكعا ولو جزءا يسيرا فإن هذه الركعة تحسب له ولا يلزمه قراءة الفاتحة. يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عقب الصلاة؟ نقول إذا دعا الإنسان يرفع يديه، لكن ليس من السنة اتخاذ ذلك عادة عقب الصلاة، إنما الأفضل الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو بين الأذان والإقامة، هذا من أوقات الإجابة. وأما عقب الصلاة فالمشروع هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستغفر الإنسان 3 ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. هذا هو الدعاء، وكل إنسان يدعو به بمفرده، ليس دعاء جماعيا بل كل واحد بمفرده. قل هل أوقات النهي لا يصلى فيها في المسجد الحرام؟ نقول لا، المسجد الحرام مستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يدخل فيه ما بعد الفجر وما بعد العصر وحين الزوال. يقول هل بني إسرائيل، هل هناك فرق بين إسرائيل واليهود؟ وإذا لم يكن بينهم فرق فكيف نعتبر اليهود من نسل إبراهيم؟ والله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إسرائيل معناه يعقوب بالعبرية، إسرائيل معناه يعقوب، ترجمته بالعبرية إسرائيل ومعناه بالعربي يعقوب. وهؤلاء نسله، اليهود والنصارى أكثرهم نسله، ودخل فيهم غيرهم من أمم أخرى. أما قول تعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، فإن اليهودية والنصرانية بعد إبراهيم، لأن إبراهيم سابق على اليهودية والنصرانية، وكان حنيفا مسلما، أي ليس على منهج اليهود الذين خالفوا شريعة موسى، وموسى من نسل إبراهيم، ولا نصرانيا. وعيسى عليه السلام من نسل إبراهيم، وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا، أي قائما بالتوحيد، وليس ممن يدعون التثليث كالنصارى الذين يقولون إن الإله ثلاثة، أب وابن وروح القدس، أو يقولون إن المسيح ابن الله، أو اليهود الذين يقولون عزير ابن الله. هذا سؤال يقول: هل يجوز إنسان أن يعمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة؟ يريد أن يأتي بعمرة كل يوم خلال فترة وجوده في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا الشيء، إنما أدى العمرة وبقي في مكة. أما أن عائشة رضي الله عنها طلبت منه أن تأتي بعمرة، لم يدلها أول الأمر، رحت عليه وقالت: نساؤك ينصرفن بعمرة وحجة، وأنصرف بحجة، لأنها كانت قارنة بسبب أنها جاءت التوراة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب معها عبد الرحمن إلى التنعيم ولم يحرم، وجاء معها إلى الكعبة وطافت وسعت، وهو لم يعمل ما عملت، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. من عملها جاز لكنها ليست فاضلة. هنا يجب على الإنسان عند نهاية الشوط السابع أن يقول بسم الله والله أكبر؟ نقول لا، التكبير إنما يكون في بداية الشوط، وهو سنة في بداية الشوط لا في آخره. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.